بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين، الله عظم قدره تعظيما وعليه فضل الله كان عظيما، صلى عليه مع الملائكة ربه، صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما، فقد اصطفاه من البرية كلها ورعاه من فجر الحياة يتيما، وأتاه معجزة الكتاب وما تلا كتبا ولا خطت يداه نظيما، وبرؤية الملكوت نال محمد من ربه التأديب والتعليم، بمحمد تمت هداية ربه وبه أتم الدين والتقويم، هو خاتم للأنبياء جميعهم وأتاه من غر الصفات عميما. صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحومة وتفرقنا من بعده معصومة، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أمتنا. اللهم اكشف الغمة عن الأمة، ارفع عنا الوباء وارفع عنا البلاء وارفع عنا الغلاء، نعوذ بك من درك الشقاء، نعوذ بك من السلب بعد العطاء، نعوذ بك من شماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون، ونعوذ بك من الجذام وسيء الأسقام. اللهم احفظ لنا نساءنا، وربي لنا أولادنا، وبارك لنا في أرزاقنا، وبارك لنا في أعمارنا. اللهم احفظ لنا من نحبهم فيك يا رب العالمين، احفظهم بحفظك وأيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك. اللهم أذهب حزنهم وهمهم وغمهم. اللهم بارك لهم في أرزاقهم، وبارك لهم في ذرياتهم، وبارك لهم في أعمارهم. احفظ علماءنا العاملين ودعاتنا المخلصين، وردنا إلى الإسلام مردا جميلا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد عبر هذا البث المباشر، وعود لما بدأناه من قبل أي قبيل رمضان، عود إلى شرح كتاب النهج الأسماء في شرح أسماء الله الحسنى، وهذا هو اللقاء 97 في بدايته. أحييكم إخوتي بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. وقبل أن نواصل ما بدأناه، توفيت أمس ابنة خالتي، وكانت من الصالحات من المصليات القائمات، أحسبها كذلك ولا أزكيها على الله عز وجل، أسأل ربي عز وجل أن يغفر لها وأن يرحمها وأن يجعل قبرها روضة، وأن يبدلها دارا خيرا من دارها، وأهلا خيرا من أهلها، وجيرانا خيرا من جيرانها، وأن يجعل مقامها في الفردوس الأعلى، وأن يلهمنا الصبر على فراقها. آمين آمين يا رب العالمين. أيضا لنا أخ كريم من المحبين، عنده كرب وعنده ضائقة، وسألنا أن ندعو له في درسنا، فندعو الله عز وجل للأخ الكريم أن يفرج الله كربه، وأن ييسر الله أمره، وأن يصلح الله باله، وأن يبارك الله في رزقه، وأن يصلح له أهله وولده، وأن يقضي حاجاته وسائر المسلمين. آمين آمين يا رب العالمين. أحبتي في الله، عود لما بدأنا، فقد بدأنا في آخر لقاء الحديث عن اسم من أسماء الله الحسنى، هو اسم الله عز وجل السميع، وبينا مفهومه وأدلته من كتاب ربنا عز وجل، ووصلنا إلى مسألة بعنوان آثار الإيمان باسمه السميع. ولكي نصل الحاضر بالماضي، نذكر بما تكلمنا حول هذا الاسم باختصار، ثم نشرع في بيان آثار الإيمان بهذا الاسم. بينا مفهوم اسم الله السميع، وعلمنا أن معناه في حق الله عز وجل السميع الذي يسمع أقوال عباده ويستجيب لدعائهم ورجائهم، فمفهوم السميع الذي يسمع أقوال عباده، يسمع ما تنطق به الألسن، ويستجيب للدعاء والتضرع، ويستجيب للدعاء والتضرع. لذلك بينا أن السميع ينقسم السمع من حيث المعنى إلى عدة معاني. المعنى الأول بمعنى الإحاطة والإدراك، سمع إحاطة وإدراك، ومنه قول الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها جاءت المجادلة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهي خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها والتي ظاهر منها زوجها. تقول أمنا عائشة وكانت في حجرتي تحاور النبي عليه الصلاة والسلام وتراجع رسول الله في أمرها، تقول وأنا معهما في الحجرة ولا أتبين بعض ما تقول، فسبحان من وسع سمعه السماوات والأرض، سمع الله عز وجل حديثها من فوق السبع الطباق وأنزل فيها قرآنا، أو كما قالت رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فالنوع ده اسم سمع الإدراك والإحاطة، فالله عز وجل يسمع كلامنا وما تنطق به ألسنتنا، فلا بد أن نخشاه جل في علاه. فده نوع من أنواع السمع اسمه سمع الإدراك والإحاطة. من أنواع السمع أيضا سمع بمعنى الاستجابة للدعاء، كقولنا في صلاتنا سمع الله لمن حمده، أي استجاب الله لمن حمده. ولذلك الناس البسطاء، رحم الله والدتي، كنت إذا دعوت ربي تقول الله يسمع منك يا سيد. شوف الناس البسيطة جدا دي، يسمع منك يعني يستجيب لك، فالسمع بمعنى الاستجابة. في الصلاة نقول سمع الله لمن حمده، أي استجاب الله عز وجل لمن يحمد. جزاكم الله خير، الله يرضى عليك. فده نوع من أنواع السمع، أي الاستجابة للدعاء، فإذا دعوته سمع دعاءك أي استجابه. ولذلك كان من دعاء النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: اللهم إني أعوذ بك من دعاء لا يسمع، من دعاء لا يسمع أي لا يستجاب له. فده نوع من أنواع السمع وهو استجابة الدعاء، فإذا دعوته سمع دعاءك أي استجاب لك. أيضا من أنواع السمع سمع النصر والتأييد، سمع النصر والتأييد، منه قول الله عز وجل لموسى وهارون عليهما السلام عندما أمرهما أن يذهب لدعوة فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، وقال موسى ما قال يعني مبينا بطش فرعون وإن هو ارتكب في الماضي ذنبا ويخشى من سطوة هذا المتجبر، فالله عز وجل أيده بأخيه هارون كوزير له نبي كريم. ومما قال الله عز وجل لهما: إنني معكما أسمع وأرى. فده بنسميه سمع النصر والتأييد، معية خاصة لأهل الإيمان، الله معكما بسمعه، الله معكما ببصره، إذن اطمئنا فلن يصل إليكما أي إذاء من هذا المتجبر المسمى أو المدعو بفرعون مصر الذي كان يقول أنا ربكم الأعلى. تعالى الله عز وجل عن قول هذا اللعين فرعون علوا كبير. إذن ده اسمه سمع النصر والتأييد. لذلك كده مثلا إما تيجي تطمئن الخائف تقول له أنا معك، يعني معك يعني اطمئن، اطمئن أنصرك أؤيدك، تقول له أنا أسمعك، خلاص أنا معك، ده سمع المعية. فقال إنني معكما أسمع وأرى. في نوع رابع من السمع اسمه سمع التهديد، سمع التهديد، منه قول الله تعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا. معنى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، اسمه سمع إيه؟ التهديد. نقرب بمثال يوضح المعنى ولله المثل الأعلى. مثلا عندي في البيت ولدي أخطأ مرة فذكرته وبينت له الخطأ وقلت لا تكرر، فكرر الخطأ كلمة أنا لا أحب أن أسمعها منه، فكررها مرة ثانية، فنصحته: يا ولدي لا تقول هذا القول مرة ثانية، هذا قول ليس بطيب. طيب الولد في غفلة من نفسه قالها مرة ثالثة، فأنا أقول له إيه؟ أنا سمعك، يعني هو كان بيقولها بصوت خفيف كده مع أخواته، فأنا أقول له أنا سمعتك. يعني إيه سمعتك؟ يعني بهددك، يعني أنا بتوعدك، يعني هعاقبك. فلما يقول الرب وله المثل الأعلى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، نسميه سمع إيه؟ التهديد، سمع الوعيد. هذا عن مفهوم السمع في حق الرب جل جلاله. ذاك ابن القيم في نونيته قال عن صفة السمع كلاما عجيبا، قال: وهو السميع يرى ويسمع كل ما في الكون من سر ومن إعلان. سبحان الله، يسمع السر، نعم يسمع السر. فالله عز وجل يسمع خواطر النفس سبحانه جل جلاله. لذلك نقول كثيرا السر عنده علانية جل جلاله، يسمع سرك، يسمع نجواك، كما جاء في القرآن في قصة أهل النفاق اللي كانوا يجالسون النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم وهم يمكرون وهم يخططون للتخلص من رسول الله. قال الله تعالى: ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى. النجوى يعني إيه؟ الكلام الخفيض، ودايما بتكون النجوى بما هو فيه مكر، يتناجى مع فلان ليمكر بآخر. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله، ويقولون في أنفسهم، سمى قول عند النفس، القول لكل لسان، لا ده كمان النفس لا قول يسمعه الرب لأنه السميع، ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. ده جماعة من أهل النفاق. فالله بيحذرنا يا إخوة، يقول لك الله يسمع قول النفس، سميع. لذلك يقول ابن القيم وهو السميع يرى ويسمع كل ما في الكون من سر ومن إعلان، ولكل صوت منه سمع حاضر، فالسر والإعلان مستويان سبحانه، والسمع منه واسع الأصوات لا يخفى عليه بعيدها والداني. يمكن العبد سمعه محدود جدا، أنا عندي سمع لكن سمعي محدود، ممكن أسمع واحد بيكلمني، لكن لو كلمني اثنان أو ثلاث أو أربع في وقت واحد لا أستطيع التمييز لأن سمعي محدود، أنا مخلوق. الرب جل جلاله ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، يسمع جميع الأصوات على اختلاف اللغات واللهجات، لا يشغله سمع عن سمع، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. هذا ملخص لما ذكر، والآن نشرع في بيان آثار الإيمان باسمه السميع. وهذه النقطة المهمة من دراسة الأسماء والصفات، لأن دراسة الأسماء والصفات أهم ما فيها بعد حفظها ومعرفة معانيها العمل بمقتضاها، اللي هو آثار الإيمان باسمه السميع، العمل بالمقتضى. وده مفهوم الإحصاء، إن لله 99 اسماء، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. الله أكبر. العلماء تكلموا عن الإحصاء، المقصود بالإحصاء للأسماء والصفات، قالوا الإحصاء أن تحفظها عدا وتعي معناها لفظا وتعمل بمقتضاها. يبقى أنا عندي 99 اسم من أسماء الله الحسنى، أعددها واحفظها من الكتاب وصحيح السنة، باب للجنة حفظت. لابد أن تكون على علم بمعاني الأسماء، تعرف معنى الرب، تعرف معنى الله، تعرف معنى الرحمن، معنى الرحيم، معنى السميع، معنى البصير. يبقى لازم تعرف المعنى في حق الله عز وجل. عرفنا المعنى، طيب العمل بالمقتضى بقى. الاسم ده اللي انت عرفت معناه يتطلب منك ايه؟ كيف تتعبد ربك به؟ وهذه ما يغفل عنها الكثيرون للأسف. يعني مثلا الله سميع، تجد الكثيرين يجلسون مجالس للغيبة مع أنه يعلم أن السميع هو الله، لكن لم يعمل بالمقتضى. أنه لو علم أن السميع هو الله مش ممكن يغتاب أحد أو يجلس مجلس فيه ما يشين من الأقوال. يبقى لما بيجلس في الغيبة ويتكلم ويطعن خلاص هو ما تعبدش لله بهذا الاسم. تجد بعض الناس في البيوت حتى الواد انعلي صوته بالليل مثلا ويتكلم في أمر معين، نقول له اسكت، الحيطان لها ودان في اللغة الدارجة، هكذا خوفنا من المخلوقين. لحسن حد يسمعك ينقل كلامك وتبقى مشكلة، فيابني خليك ماشي جنب الحيط، ده الحيطان ليها ودان. ليه؟ لأن احنا لسه ما أمناش باسم الله السميع. اللي آمن باسم الله السميع يقول الملائكة لهم أقلام، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. نخوف بالله عز وجل السميع، مش المخلوقين، مش المخلوقين. عشان كده كثيرا ما أقول للإخوة لو حضرتك الهاتف بتاعك أخبرت أن هاتفك مراقب من السلطات في أي دولة كنت فيها، يراقبون هاتفك، يتنصتون على مكالماتك، انتبه معي، مثلا جهاز المخابرات أو جهاز سيادي في الدولة، وقال لك إن أنا متابع الهاتف بتاعك، متابع رسائلك، صورك، كلامك، حالك بيكون إيه مع التليفون بتاعك؟ والله هتنضبط غصب عنك، ده يمكن ما تعملش ولا مكالمة، تقول الباب اللي يجي لك منه الريح سد واستريح، وعلى قول المغاربة الباب اللي يجي لك منه الرياح سد وارتاح، صح كده يا داود؟ ده أنا أذكر عندما قدمت إلى هذه البلاد سنة 2007، فبعض الإخوة في مصر الله يبارك له كان في أكلة كده في مصر اسمها القنبلة، عبارة عن كنافة بالمانجا وموجودة في وسط البلد دي، أكيد المصريين يعرفوها يعني. وكنت معتاد مع الشيخ حسام أخويا اللي هتكلم عنه ده إن إحنا نروح على طول نسهر ناكل القنبلة دي. المهم أول لما جيت ألمانيا طبعا معظم هواتفنا متابعة، خاصة المشايخ اللي زحلتنا، وده اتصل بي شيخنا، أيوة سمسم عامل إيه، وحشتنا، أجيب لك القنبلة؟ خرب بيتك يالا، قصدك هاد الكنافة؟ إنه يفهم ابن الإيه؟ أشوف بتبقى أي كلمة ممكن تتفهم خطأ تبقى مشكلة وآفة. فإذا قلنا لك إن التليفون بتاع حضرتك متابع أو مراقب مشكلة، صح؟ هتخاف إن حد يكلمك أو كذا، زي بعض الإخوة هداهم الله. وده اللي بننبه عليه إخوة، تليفونات المشايخ تختلف عن تليفونات الأخرى، يما فرصة حتى ننبه، تجد بعض الإخوة يرسل لك مثلا فيديوهات على الماسنجر في ظل أحوال مضطربة في العالم، ماشي كده؟ إحنا لما بننزل المطارات هواتفنا بتتنفض، أول حاجة بياخد الهاتف بتاعك، وصاحبنا بقى بعت لك من الشرق ومن الغرب، ده أنا ساعات بقعد بالساعات عشان أحذف الحاجات اللي بتوصل لي، مش عارف جاية منين أصلا. درجة مرة أحدهم بعت لي رسالة كده غريبة، فيقول لي يا أخي الله يرضى عليك، بأدب والله كتبت له رسالة، قلت له هذا هاتف شيخ وداعية، فرجاء لا ترسل لي مثل هذه الرسائل. قال لي والله لحذفك، انت كمان مش عايز تنصر قضايا الأمة؟ لا حول ولا قوة، وهي قضايا الأمة هتنصر برسالة يا مجرم، بفيديو بترسله لي على الهاتف؟ ودي مشكلة خطيرة جدا. فنقول للإخوة الله يرضى عليكم، هواتف المشايخ للفتوى فقط، وتجد واحد فاضي قاعد على الفيسبوك كل حاجة تعجبه يبعثها للشيخ، يا أخي الشيخ مش عايز المواعظ بتاعتك دي؟ يجيب لك الموضوعات والمكذوبات والنطيحة والمتردية والموقوذة، الشيخ مش عايز ده كله، لا تبعت له رسالة ولا تبعت له فيديو ولا تبعت له صورة، ابعت له فاتوى الله يرضى عليك، هاتف الشيخ للفاتوى، عندك سؤال ابعت، ما عندكش اسكت، الموعظة خليها لحضرتك انت في التليفون بتاعك. ده أنا وفرصة عشان اعتذر يعني، أنا عندي الماسنجر فيه أكتر من 1000 رسالة ما فتحتهمش من ساعة رمضان، هفتح ولا ايه؟ وكله فيديوهات وكله كذا، انا لو قعدت اسمع كل فيديو دقيقه تخيل 500 رساله، عايز ايه؟ عايز شهر اقعد اسمع بقى اللي بعت لي رساله وكذا. فانا بقول لكل اللي هناني على الماسنجر عيدكم مبارك، لكن مش هقدر افتح الرسائل كلها، كذلك على الواتساب رسائل والمشكله في ايه كمان؟ ان هو بعت لي رساله تهنئه اجي ارد يروح رد الثاني
500 رساله،
فلو عندي 100 رسالة على الواتس ورديت عليهم 100 خلاص خدت وقت ورديت، يتبعت لك في نفس الحال 100، طب انا هعمل ايه؟ هنقعد بقى انا ارد هو يرد، خلاص هو الشيخ رد انت بعت رسالة انا رديت خلاص، لا ازاي بقى شيخنا وبارك يا حبيبي، والله ما عندي وقت. لا لو عندي وقت هفضلك حقيقة. فنقول يعني الواد محمد بيضحك بيضحك يعني شر البلية ما يضحك حقيقة، اقعد بقى كل شويه سلامات وردود ويبعت لي ايد عامله كده، اروح بعت له ورده، يا انت خلاص. ولو ما رديتش يزعلوا. طب انت في حيرة يعني حقيقة، لا انت عارف ما تردش ولا ترد، واذا رديت هتنشغل وانت عندك التزامات اخرى. فبنقول يا اخوة الله يرضى عليكم، المشايخ خاصة واللي بيعملوا في حقل الدعوة يعني بلاش. عايز عندك مثلا، والله انا عايز اسلم، طب سلم، اتصل بالتليفون بدل ما تبعت المية رسالة دي واحد كل شوية رسالة أعجبتني فأرسلتها لكم. طب ما تخليها بدل أعجبتك خليها عندك. واحد ثالث يجيب لك بص بقى فاضي فاضي دب تن 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 تن، يجي عشر رسائل كلهم إيه صور واللي بعت ماشي. فطبعا بتبقى صعبة جدا جدا يعني. البعض بينسى إن أنا الشيخ يعرفك أنت لوحدك مثلا، صح؟ إنما كم واحد بيعرف الشيخ؟ مثلا لو قلنا انا مثلا مشتركين عندي كاصدقاء على الفيسبوك 5000، ودي برضه فرصه نعتذر للاخوه اللي بعتين طلبات، حوالي 200 طلب متخزنين مش عارف اقبلهم لان عندي 5000، فممكن يعملوا متابعه ويتابعونا ان شاء الله، لان مش هقدر اقبل طلب صداقه جديد. فتخيل بقى عندك 5000، لو 1000 منهم بس بعتوا لك رسائل، مشكله صح؟ صح يا زكريا؟ مشكله والله، والله مشكله كبيره جدا. فبنقول احيانا بيبقى الانسان بيبقى يصعب عليه الرد او يصعب عليه متابعه كل الرسائل، فباجي مثلا اكتب مثلا رساله على الموقع عندي بيهنئ الجميع خلاص كده، وانا بحاول الرد على قدر المستطاع، لكن احيانا بيشق علينا الرد على جميع الرسائل، فنرجو المسامحه والتماس الاعذر. فنخلي هواتف المشايخ للفتوى فقط، عندك سؤال ابعته وما تستعجلش هنرد عليك والله لما نجد وقتا يعني فرصه نقدر نجاوب. انا احيانا والله بقعد بالثلاث ساعات فقط ارد على الفتاوى، والله يا اخو عندي قريب من 7 مجموعات على الواتس فقط من دول شتى، اقل مجموعه فيها حوالي 70 فرد. تخيل مثلا لو مجموعه واحده تبعت لك 50 سؤال في اليوم، فبيبقى صعب. فبنحاول على قدر المستطاع لما يجي عندي كده متنفس من الوقت ابدا ارد على مجموعه من المجموعات، فلو تاخرت قليلا التمسوا لنا الاعذار، بارك الله فيكم. زي ما كان بعض المحبين يقول ايه، التمسوا لنا العذور، هو لهجته حلوه كده وجميله، يقول لك العذور. فانا بيضحكني الكلمه دي، بتعجبني يعني، هي اسمها الاعذار فهو يقول العذور، فانا برضه بقول العذور يا جماعه الله يكرمكم. فاعذرونا لكثره المشاغل، وكلكم تعلمون ان العمل في حقل الدعوه يعني حقيقه يستنفذ الوقت والجهد، وخاصة إما تكون بتعمل داعية مثلا في دولة أوروبية والتزامات ومسؤول عن مراكز إسلامية كسر وطلبة علم محيطين بك لهم متطلبات وكذا، فبتبقى مشقة قوي. وبرضو بننبه الإخوة خارج البلاد، إحنا في ألمانيا مثلا في أوروبا المشايخ بيختلفوا عن عملهم في بلاد الإسلام، يعني الشيخ هنا في أوروبا مش شيخ بس بتاع يعظ الناس أو يدرس أو يصلي بالناس، لا 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 لا، ده عقود زواج وطلاق ومشكلات ورقية وجن ومس، واللي عنده اللي عايز مريض نفسه عايز يتكلم معاك ويجي لك المسجد في وقت، وهكذا. فالشيخ بقى واخدها فحت ولادنا زي بيقول. إنما أنا مثلا في مصر خلاص أنا بروح أدي الدرس وامشي، إذا كنت أصلي فرض وامشي خلاص، واحد عنده فتوى في الطريق بياخدها، إنما هنا مختلف تماما يا إخوة الدعوة. عشان كده احيانا بقول انا بتمنى ان حد يبيع لي بعض الوقت، اضافه بقى للتصنيف وما شابه ذلك والمراجعه والمذاكره والتحضير وهكذا. فالتمسنا الاعذار، بارك الله فيكم. احيانا لا استطيع ان انا اجاوب على كل الاسئله، او ان انا اتابع كل المواقع، او ان انا كذا، اضافه بقى للرسائل وفيديوهات، وده بعت لك فيديو مش عارف عن ايه، عن عمنا ترامب، والتاني بعت لك فيديو عن عمنا فلان، احنا مش فاضيين الكلام ده كله. يعني انا والله يا كشيخ انا بتابع الفيسبوك، واللي انت بعته انا شفته وقراته وسمعته، لانه انت عارفين الفيسبوك خلاص بقى العالم كله بقى قريه صغيره قوي. فخلي ليك انت بقى الفيديوهات دي الله يكرمك والصور، وسيبنا احنا نحاول نوصل معلومه للناس. فبقول لك بقى نرجع لموضوعنا، الهاتف بتاعك مراقب، الهاتف بتاعك متابع، بتجد نفسك حريصا، مضبوط اللسان، الكلمة بتخرجها بحساب لأنك عارف إنها ممكن تؤول، فبتحاول تخليها واضحة. طيب إذا علمت أن السميع هو الله كيف يكون حالك؟ الملك ولله المثل الأعلى، يسمع قولك ولسه بتغتاب الناس ولسه بتكذب ولسه بتفتري على الناس ولسه بتسب وتلعن بلا ضوابط ولسه عمال تتكلم، يبقى انت لسه ما حققتش التعبد بهذا الاسم لله عز وجل. فنحن هنتكلم النهاردة عن أثار الإيمان بسم الله السميع، لأن احنا عندنا أسماء الله الحسنى وصفات المثلى. هتجد عندنا أسماء تسمى أسماء الجمال، وفي أسماء اسمها أسماء الجلال، ولكل نوع من الأسماء تعبد. مثلا من أسماء الجمال الرحمن، الرحيم، العفو، الكريم، دي اسماء أسماء الجمال. خلاص كده أتعبد بها زي بعد ما عرفت الاسم ومعناه، إنك تتشبه بهذه الأسماء وتطبقها عمليا في حياتك. يعني يا عم الشيخ، يعني ربنا رحيم، طب ما ترحم أنت كمان، كن رحيما. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، لأن الجزاء من جنس العمل. وقال: من لا يرحم لا يرحم. طيب ربنا غفور، يبقى أنت لازم تغفر، دي من أسماء الجمال. قال النبي: ومن لا يغفر لا يغفر له، ويل لأقماع القول. أو كما قال النبي، يعني أقماع القول، كلكم عارفين القمع. طبعا القمع ده عبارة عن إناء من بلاستيك أو ستانلس، بيكون له فتحة كبيرة من أعلى وثقب من أسفل، تحط السائل من أعلى ينزل من أسفل. رحم الله الوالدة، كان عندنا قديما وبور الجاز بالكيروسين، دلوقتي خلاص بقى ما شاء الله بوتاجازات 5 شعلة و10 شعلة كمان وشويات. لما قديما كان الوبور أبو كباس، اللي منكم يتذكر من كبار السن يفتكروا ده، الوبور أبو كباس ده وفونيا ويتسلك بإبرة كده، خلاص كده كنا بنسميه وبور الجاز. عارفين وبور الجاز؟ كان عندكم في تونس بتسموه ايه في تونس؟ بابور. الحمد لله. احنا كنا هنتكلم عن البابور ليه؟
كنا نحكي على القمع قبله.
الله يرضى. ايوه كده، انت كده ده المهندس حسام، ده انا بحبه عشان دايما مركز معي. القمع ده بقى كانت الحاجة الله يرحمها لازم تحط على الفونيا من فوق شوية جاز بعد ما تعمر الاول بالقمع، وتروح جايب القمع كده لسه في بقايا، تقول لي حطهم على الفونيا كده يا سيد عشان ينقطوا ايه. فالقمع ده لا يمسك سائلا، تحط من فوق ينزل من تحت. فالنبي يقول لنا: ويل لأقماع القول، اوعى تكون كالقمع لا يمسك شيئا. قال لك: ومن لا يغفر لا يغفر له. يبقى لازم تغفر، ما تسمعش من هنا وتطنش من هنا، ولكنك سمعت، بتسمع الموعظة وبعد كده ولكنك سمعت. ودي خطيرة جدا، عشان كده قلنا يا إخوة لما تقرأ القرآن بتدبر هتجد إن الخير والتثبيت مرتبط بالعمل بالموعظة، مش مجرد السماع. كلنا بنسمع صح؟ شوف القرآن ماذا يقول: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. سمعت موعظة من الشيخ، إمتى تكون لي خير؟ لما أفعلها وأطبقها، ربنا يثبتك وتجد الخير في حياتك كلها. ليه؟ لأنك عملت بالموعظة مش مجرد سماع، هي دي القضية. خلاص، فأنا علمت أن من أسماء الله الرحيم لازم أرحم الناس، من أسماء الله العفو لازم أعفو عن الناس. إذن أسماء الجمال تحفظها وتعرف معناها وتتعبد الله بمقتضاها أن تكون رحيما كريما جوادا منفقا عفوا غفورا وهكذا. نيجي الأسماء الجلال بقى القسم الثاني، زي الجبار المتكبر سبحانه جل جلال، نقول لك احفظها وعددها واعرف معانيها واوعى تتشبه بيه، اوعى، لأن دي خاصة بالمالك جل جلال. لذلك هو القائل في الحديث القدسي: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، من نزعني في واحد منهما أدخلته النار. أو كما قال نبينا عن ربنا جل جلاله. يبقى اوعى تتجبر، اوعى تتكبر، لأن دي من صفات الكمال لله مش ليك أنت، أنت فيك نقص، فما ينفعش تشبه بدي. يبقى أسماء الجلال
احفظها عدا ومعناها، لكن اوعى تتشبه بيها لان دي خاصة بالله عز وجل. يبقى انا المهم في الاسماء والصفات بعد الحفظ ومعرفة المعنى ان انا اتعبد الله به. فالليلة هنتكلم عن اثار الايمان باسمه السميع. احنا عرفنا معنى الاسم وشوفنا ادلته من القرآن، تعالوا نشوف كده بقى كيف نتعبد الله به. واحد، اثبات صفة السمع له سبحانه وتعالى كما وصف الله عز وجل نفسه. وصف نفسه بأنه سميع، يبقى سميع. اوعى تعطل الصفة بتحريفها عن المعنى المراد. يقول لك لا سميع بلا سمع، لا أصل مجاز. مجاز إيه؟ ده يقول لنا نصا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. مجاز يعني إيه؟ فيش هنا مجاز. القول على ظاهره، له سمع نعم، يسمع نعم، لكن ليس كسمعنا. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. هم خافوا من التشبيه فوقعوا في التشبيه، فقال لك نعطل الصفة. نقول لك لا، انت مشكلتك مشكلة ليه؟ انا مخلوق وهو خالق، ولا يمكن ابدا ان يتشابه المخلوق مع الخالق ابدا، مش ممكن ابدا يكون في مثل بين المخلوق والخالق. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فله سمع كما اخبر يليق بكماله وجلاله، الكيف لا نعلمه، لذلك نقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. خلاص خلصت القضية، سهلة جدا. طب نقربها شوي. كنا قديما ذكرنا لكم احنا بندرس العقيدة ان قضية ان تصف، الوصف بيكون من خلال ابواب ثلاثة، لا رابع لا. الباب الاول ان اكون قد رأيت بعيني من اريد ان اصفه، شفته بعيني، هذا باب. الباب الثاني أن أكون قد رأيت مثيله، اللي هو اللي بنسميه التوأم، يعني يقول لك اثنين دول توأم. الباب الثالث الإخبار، يبقى كم باب دول؟ ثلاث أبواب، إما الرؤية بالعين أو المثيل أو الإخبار. يعني إيه؟ حسام اللي قاعد قدامي ده أنا شايفه كويس، ابني وشايفه وعارف صفته. زكريا ما يعرفش، بقول له حسام، يقول لي مين حسام؟ أقول له حسام يا زكريا أخي من تونس من عندكم من البلاد، يعني مش طويل قوي، حوالي 170 سنتي الطول، جسمه معتدل، له لحية وبيبتسم دايما كده، ولما تشوفه هتعرفه بالصفات دي، وعنده نظارة زي اللي أنا لابسها دي، ماشي كده. يبقى أنا وصفت حسام عن طريق إيه؟ رؤية، أنا شفته فبوصفه لك. عشان كده حتى الجماعة بتوع رجال الأمن في الجرائم وجرائم القتل وما شابه ذلك، يقول لك مين اللي شاف القاتل؟ يقول له أنا شفته، تقول له تعالى اوصفه لنا، ويجيب له رسام يقعد يوصف، يرسمه تبقى من خلال إيه؟ الوصف، لأن اللي بيوصف شاف بعينيه، فيقول له كان طوله كذا، عيني واسعة شوية، حواجبه تقيلة شوية، شعره أسود، والشعر إيه يعني عنده كده هنا حتة فاضية فوق كده، وودانه مش عارف مطرطقة كده، ومناخيره مفلطحة عاملة كده، يقعد فيقرب لك صورة مقربة جدا للشخصية دي، لأن اللي وصف رأى. طيب يبقى ده باب. طب الباب ده نطبقه مع رب العزة جل جلاله، هل رأيناه بعيوننا عشان نصف؟ الحمد لله. لا تدركه الأبصار ويدرك الأبصار، ده في الدنيا. موسى لما طلب الرؤية قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني، يبقى في الدنيا ممنوع، إنما في الآخرة لأهل الإيمان. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، اللهم اجعلنا منهم معهم يا رب، إنما في الدنيا لا. طيب يبقى لم نرى ربنا بعيوننا في الدنيا، خلاص كده يبقى الباب ده مغلق، ما ينفعش اصف ربي عن طريق ايه؟ رايت، خلاص الباب ده اتقفل. الباب الثاني، المثل بقى الواد علاء اللي قاعد ده ومحمد اللي قاعد ده الاثنين اخوات توأم والاثنين صورة واحدة في توأم كده يقول لك فولة واتقسمت ايه نصين لا ده هم فولتين دي قد دي ودي شكل دي حتى لما ده يضحك التاني يضحك لما ده يعيا التاني يعيا ايه الحكاية توأم في توأم كده تجد التشابه فيه غريب سبحان الله تيبيكال والله انا كان عندي توأم في المدرسة قديما بدرس لهم واد اسمه عبد الله وده بيكون سامعين واد اسمه اخو اسمه محمد والله قعدوا عندي 6 سنين في المدرسة ما بعرفش افرق بينهم الطول واحد الشكل واحد حتى نظارات الاثنين بنظارات اقول له ازيك يا محمد يقول لي انا عبد الله يا استاذ يا دي بعد شويه ازيك يا عبد الله انا محمد يا تجننتونا مش عارفين نفرقهم من بعض حتى بيلبسوا زي بعض في البيت جايبين لهم اللطقم زي بعض الشراب زي بعض الجزمه زي بعض ايه الحكايه حتى النظارات والله علاء شكل بعض جايبين نظارات حمراء هما الاثنين طب يا ابني انت هتزلق وانت هتحمرا نعرف الاحمر ده عبد الله والازرق محمد مثلا فنيجي للباب الثاني اللي هو الوصف عن طريق التوأم المثل الند محمد وعلاء توأم انا اعرف محمد لكن ما شفتش علاء شفت مين يجي حسام يقول لي تعرف علاء التوأم بتاع لا يا ابني ما شفتوش يا عم الشيخ ده هو صوره طبق الاصل من محمد اقول لك بس بعرف هوصفه لك محمد طوله كذا شكله كذا لحية كذا عامل كذا تطبق على علاء هو يبقى ممكن نوصف عن طريق الند أو المثيل صح كده طيب الباب ده هل لله مثيل ده بيقول لك بنص القرآن ليس كمثله يبقى الباب ده كمان مغلق ما ينفعش أوصف ربي عن طريق المثيل ما في مثله جل جلاله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا يبقى فاضل لنا باب واحد فقط الإخبار يجي لك الخبر والخبر عشان نقبله لابد له من شروط أن يكون المخبر صادقا ما بقاش الخبر من أي أحد مثلا الواد فلان ده معروف بالكذب لما يجي يقول لك خبر تضحك عشان صدقك ده كان احنا صغيرين في المدارس واحنا اطفال كان يحكي لنا حكايه الولد اللي كان بيروح مع اصحابه كده عند البحر ينزلوا يعوموا يقول لك اضحك عليهم انا بغرق يجروا عشان ينقذوه يقولوا هي انا بضحك عليكم يتضايقوا يجي مره تانية انا بغرق يجروا تاني يعني خايفين عليه بضحك عليكم لما اعتاد على كده جه بقى مره بيغرق بجد ولا حد سيبوه ده كذاب كان هيموت فعلا فكانوا يحذرونا من الكاذب بالقصة دي أنا لا أدري إذا كانت حقية ولا لا يعني هم حكوا لنا كده وكانت كل يتحكى لك كده لا في تونس ما عندكوش انتوا القصة دي دي مصرية دي من الآخر ده اختراع مصري انت ما تكذبوش انتوا بتكذب عليكم فالشاهد ان الكذاب المعروف بالكذب لا يؤخذ عنه خبر لا يؤخذ عنه ايش خبر طيب يبقى الشرط الاول عشان اقبل الخبر ان يكون المخبر صادقا لا يكذب 2 ان يكون المخبر فصيحا مبينا انا دلوقتي بتكلم العربيه واحنا في المانيا زكريا بيكلمني بالالماني مش هفهمه صح ولا افهم بيقول ايه مهما يتكلم هتلاقيه عامل له كده بعد ما يخلص يا حسام كان بيقول ايه مثلا يعني ما اعرفش يبقى لازم اللي بيخبر ده يكون ايه فصيح الكلام اسمعه افهمه طيب ايه كمان من شروط المخبر حتى يقبل خبره ان يكون صحيح القصد سليم القصد قصده سليم طيب يبقى كم شرط دول 3 تعال نطبقهم كده على الأخبار الواردة عن ربنا وعن نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم 1 قال تعالى ومن أصدق من الله قيل لا أحد هذا الصدق خلاص طيب اثنين ومن أصدق من الله حديثا لا أحد. فصحه وبينه حديث واضح بين جلي ما في غموض ولا لبس. ثلاثة والله يريد أن يتوب عليكم. يريد الله بكم اليسر، أدي سلامة القصد ولا إيه؟ اتوفرت الشروط الثلاثة في الخبر عن الله، يبقى لما يجي لك خبر عن الله تصدق ولا لا؟ ولا تقول لا ده ما يقصدش. ما يقصدش إيه؟ بنقول لك صدق وبيان وسلامة قصد. تيجي أنت تقول لك بيقول لك وهو السميع، تقول لك لا مش سميع، مالوش سمع يا مجرم. نقول لك تعالى بقى أأنتم أعلم أم الله؟ الله أخبرنا خلاص، ما تحرفش الصفة اثبتها. ليه؟ لأن العقيدة توقيفية تأخذ من النص فقط ولا مجال فيها للاجتهاد ولا للرأي. قال الله خلاص، فنقول لك سميع نعم كما أخبر، سميع بسمع نعم كما أخبر، كيف الله أعلم، ده غيب أنا لا أعلمه. فتريح نفسك من الضلال وتريح نفسك من الهم في قيل وقال وعلم الكلام. سميع أيوة خلاص، ليه بقى تحرف؟ تقول لك القدرة، اليد يعني القدرة. مين قالك؟ مين قالك أن اليد يعني القدرة؟ دي بعض معاني اللغة في اليد أنها القدرة، لكن في نص القرآن قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. مثنى اهي يدين يا واد يا زكريا. لو قلنا القدرة يعني له قدرتين ولا قدرة واحدة؟ ولو كان المقصود القدرة، طب ما هو إبليس كمان اتخلق بالقدرة ولا ايه؟ صح؟ فين التمييز؟ خلقت آدم بالقدرة، ما انت خلقتني انا كمان بايه؟ مفيش تمييز، بتميزه ليه عني؟ عشان كده إبليس فاهم انها يد مش قدرة، يد الله عز وجل. فقال انا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فمش قضية قدرة بقى، دي قضية يد، يد حقيقية كما تليق بكمال الله وجلاله، كيفيتها الله أعلم لا نعلم. أنا مشكلتي اللي بيشبه ده إن هو احتكم لعقله، والعقل كمخلوق لا يرى إلا صورة المخلوق. أنت كإنسان بطرف في ذهنك إيه؟ صورة مين؟ المخلوق زيك، لكن لا تستطيع إدراك الخالق. فعندك اليد كمخلوق شكلها إيه؟ أهي جريحة صح؟ دي يد المخلوق، لأننا عقل لا يدرك إلا المخلوق. فميجي يقول لك اليد على طول، يجي لك على طول دي لا مع الخالق، لا لأنه خالق مش مخلوق. وصل كده؟ له يد أيوة، لكن ليست كأيدينا، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فلما تسأل عن الكيف تقول الله أعلم، لكن المعنى معلوم، يد هي يد كما أخبر. كده هترتاح وتريح. عشان كده العلماء السنة يقول ايه؟ فيات الأسماء والصفات عليك بالإقرار مع الإمرار. إقرار يعني أنا أصدق الصفة خلاص وأثبتها لله كما أثبتها، أمررها بقى. الكيف اللي أعلمه أنا أعلم المعنى، لكن الكيف اللي أعلمه فعدي، الله يعلم الكيف خلاص. لأن الكلام عن الصفات فرع عن الكلام في الذات، وكما أن الذات غيب فالصفات غيب، كنهها لا يعلمه إلا الله عز وجل. ودي إجابة الإمام مالك رضي الله عن مالك لما سئل يا إمام الرحمن على العرش استوى كيف استوى. السائل ما قالش ما معنى استوى، كنا جاوبناه بأدب، إنما ده ضال مضل بينكش في البدعة، فقال كيف، وهو الكيف يسئل مع صفات الله، الكيف لا يعلمه إلا الله. فلذلك يقول فأطرق مالك حتى علته الرحضاء، تسبب عرقا من واقع المسألة، بدعة في زمن مالك. فرفع رأسه وقال الاستواء معلوم والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا ضالا، ثم أمر به فطرد من مجلسه. الاستواء معلوم خلاص، استوى عن ارتفع، لو قلت معنى استوى نقول لك ارتفع، خلصت. كيف الله أعلم، غير معقول انك تسأل عن الكيف، مجهول لنا كمخلوقين، لان صفة غيب لا يعلمها الا الله عز وجل. فنقول له يد استوى على العرش كيف؟ الله أعلم. ينزل ربنا إلى السماء الدنيا إذا بقي الثلث الآخر من الليل ينزل؟ نعم. كيف؟ الله أعلم. مشكلتك يا زكريا أن أنت النزول عندك إيه؟ من علو السوف، لأنك مخلوق. أنا لما أجي أنزل من على الكرسي هنزل لتحت صح؟ الكرسي يفضى ولا لا؟ لأن أنا مخلوق. طب والخالق كده؟ مش الخالق مش 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 مخلوق. فلما ينزل ينزل كما شاء وكيف ما شاء. كيف؟ الله أعلم. يقول لك طب ما لو نزل العرش بقى فضي يا مجرم، ده خالق. أنت المخلوق لما تسيب الكرسي يفضى، إنما الخالق ده. أنا كنت بقول لإخوة حتى شوف المثال البسيط أو لله المثال الأعلى، القمر فين يا واد يا زكريا؟ في السماء صح؟ عالي في السماء هو صح؟ زكريا ماشي هنا في شوارع ألمانيا والقمر ماشي معاه. بنتك اسمها إيه؟ لينا. ما شاء الله ربنا يحفظها. لينا في تونس الآن، تبقى ماشية مع الوالدة في تونس وشايفين القمر ماشي معاهم صح؟ في نفس الوقت يا واد يا زكريا، القمر في تونس وهنا؟ والله. وفي مصر والله ابني أحمد ماشي القمر ماشي معاه، وفي زجورة في المغرب عند داود القمر وهو ماشي مع الواد عمر ابنه دلوقتي هناك، وعثمان ماشي مع القمر مثلا يعني، ولولو الشيخ علاء في سنتين كبرت
نفس القمر
وفي وهران بقى هناك عند الشيخ محمد في الجزائر عندهم جبل دول ملك على فكرة. والله تخيل يا جود محمد عندهم جبل ملك يا راجل، جبل. تخيل بكرة يطلع لهم عندك البحر ملكي، ربنا يسهل. والله الجزائريين دول عسل. سبحان الله. القمر برضه عندهم هناك، ايه الحكاية؟ والقمر مخلوق، القمر ايه ومع الجميع في وقت واحد ولله المثل الأعلى. تقول لي فرغ عرشه يا مجرم انت وهو يا اللي بتحرف الصفات، نقول لك ينزل كما أخبر نزولا يليق بكماله وجماله وجلاله ليس كمثله شيء هو السميع البصير. خلاص قفلنا الباب، إقرار مع إمرار. ما تقولش كيف كيف، ده بقى الكيف في الأسماء والصفات من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله، فما يتسئلش عنه بكيف. طيب يبقى أول حاجة بنسبة الصفة. خلاص يقول الأزهري رحمه الله: والعجب من قوم فسروا السميع بمعنى المسمع فرارا من وصف الله بأن له سمعا. هو اللي بيحرف الصفات ده قال لك يعني بمسمع بيوصل، لكن هو ملوش سمع، ملوش سمع. طب استنوا كده بالله عليكم، صفة السمع عندي صفة نقص ولا كمال في المخلوق؟
كمال.
لو واحد ما عنده السمع يقول لك ده ما يعني ناقص، ده يعني اسمه ايه؟
أطرش.
أطرش صح؟ بتسموه انتو أطرش؟ بيسموه أصم صح؟ أصم صم والبق، ما هو الأفكى ما بيتكلمش صح؟ والصم ما بيسمعش، وانتو بتسموه أطرش، واحنا بنسميه أطرش برضه ماشي كده، طرش ما بيسمعش. صفة نقص دي، يبقى السمع صفة ايه؟ كمال. بالله عليك واهب الكمال ليس بكامل، مين وهبنا الكمال ده؟ يبقى يهبك الكمال وهو ما عندوش كمال. يا رب تعالى الله عن ذلك علوا كبير. يا أخي واهب الكمال له الكمال، أعطاك سمعا وبصرا، ودي صفات كمال فيك كمخلوق، تنفيها أنت عن الخالق؟ هو اللي أخبرك بها وبيقول لك هو السميع البصير سبحان الله. طيب فيقول الأزهري: والعجب من قوم فسروا السميع بمعنى المسمع فرارا من وصف الله بأن له سمعا، وقد ذكر الله الفعل في غير موضع من كتابه، فهو سميع ذو سمع بلا تكييف ولا تشبيه بالسمع من خلقه، ولا بصره كبصر خلقه، ونحن نصف الله بما وصف به نفسه بلا تحديد وبلا تكييف سبحانه. وقد بوب الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب التوحيد باب: وكان الله سميعا بصيرا. الله أكبر. قال ابن بطال: غرض البخاري في هذا الباب الرد على من قال إن معنى سمع بصير عليم، قال ويلزم من قال ذلك أن يسويه بالأعمى الذي يعلم أن السماء خضراء ولا يراها، والأصم الذي يعلم أن في الناس أصواتا ولا يسمعها. قال لك هو عليم، يعني مش معنى أنه بيسمع، لا يعلم، يعلم. طيب، ولا شك أن من سمع وأبصر أدخل في صفة الكمال ممن انفرد بأحدهما دون الآخر. واحد سمع ورأى أكمل، ولا سمع غير ما يرى، اللي سمع ورأى طبعا. طيب، فصح أن كونه سميعا بصيرا يفيد قدرا زائدا على كونه عليما، وكونه سميعا بصيرا يتضمن أنه يسمع بسمع ويبصر ببصر، كما تضمن كونه عليما أنه يعلم بعلم، ولا فرق بين إثبات كونه سميعا بصيرا وبين كونه ذا سمع وبصر، لأن أمر بدهي مش محتاج أنك تجتهد له. قال وهذا قول أهل السنة قاطبة، عقارب الساعة طاردنا. والحديث عن أثار الإيمان بهذا الاسم يطول والمقام يضيق، فإن قدر بقاء وكان لنا لقاء نواصل مع آثار الإيمان باسمه السميع. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا حسن استماعكم.